بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم في الدارين آمين. فصل. والأصل في الأحوال الذي تبنى عليه ولا تصح به إلا المحبة، أن قال رحمه الله تبارك وتعالى. فصل في معرفة السلوك بالمقامات القلبية ومعرفة الطرق، وهي ثلاثة: الشريعة والطريقة والحقيقة. عند القوم الشريعة كالسفينة والطريقة كالبحر والحقيقة كالدر، فمن أراد الدر ركب السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدر، فمن ترك هذا التركيب لم يصل إلى الدر، فأول واجب على الطالب هو الشريعة، والمراد بالشريعة ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الوضوء والصلاة والصوم وأداء الزكاة والحج وطلب الحلال وترك الحرام وغير ذلك من الأوامر والنواهي. فليزين الرجل ظاهره بلباس الشريعة حتى يكون نور ظاهر الشريعة في قلبه، ويزيل من قلبه الظلمة الإنسانية، فيتمكن للطريق والنزول في قلبه. والطريقة الأخذ بالتقوى وما يقربك من المولى من قطع المنازل والمقامات، فلكل مقام طريقة، وطرق المشايخ مختلفة، فكل شيخ وضع طريقه على ما هو عليه، ومن أحوالهم الحال والمقام. فبعضهم طريقه الجلوس مع الناس وتربيتهم، وبعضهم طريقه كثرة الأوراد من الصلاة والصوم وغيرها من العبادات، وبعضهم وضع طريقه بخدمة الناس، يحمل الحطب والحشيش على ظهره ويبيعه في السوق ويتصدق بثمنه. وعلى هذا لكل واحد منهم اختيار من الطرق. وأما الحقيقة فهي الوصول إلى المقصد ومشاهدة نور التجلي، كما قال صلى الله عليه وسلم الحارثة: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فأجاب وقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي حجرها ومدرها وذهبها وفضتها، وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي الحديث. فتمسكه بدين الله والقيام بأمر الله شريعة، وأخذه بالأحوط والعزيمة بسهره وظمئه وغروقه النفس وعزوفه النفس عن المشتريات طريقة، وانكشافه عن أحوال الآخرة حقيقة وجدانه لذلك. وأظننا قد مررنا على هذا الفصل أيضا في الدرس الذي قد مضى قبل الأسبوع الماضي. فالوقف إذن على هذا الفصل في قول الشيخ رحمه الله تعالى. فصل في معرفة الوقت. يريد الصوفية بالوقت ما هم عليه من الحال في الزمان الحاضر. إن كان الرجل في السرور فوقته السرور، وإن كان في الحزن فوقته الحزن. قال العارفون: الصوفي ابن وقته، يعني يشتغل بما يتوجه عليه من حكم الله تعالى، لا يتعلق قلبه بالماضي والمستقبل، فإنه لو اشتغل بالماضي والمستقبل لفات الوقت. مراعاة الوقت أولى، لأنهم مكلفون بالوقت دون زمان آخر. والصوفي بحكم وقته، يعني مستسلم لما يجري عليه من قضاء الله وقدره في وقته. قال العارفون: الوقت سيف قاطع، كما أن سيف قاطع، فما يجري عليه من قضاء الله تعالى وقدره في الوقت لا يمكن خلافه. الحمد لله. الشيخ عقد هذا الفصل لبيان مسلك من المسالك، أو لبيان حال من الأحوال ووجه من الوجوه في السلوك يجب على السائر إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ويعمل بمقتضاه، وذلك مراعاة الوقت. ومعنى مراعاة الوقت النظر في الحال الذي هو فيه والشان الذي هو فيه، ما يتوجه عليه فيه، وما يرتضيه منه في هذا الحال باريه سبحانه وتعالى، فيسارع إلى إتقان القيام بما يلزمه في الحال الذي هو فيه والشان الذي هو فيه وما يواجهه، غير مفرق همته بالفكر في الماضي أو بأمر مستقبل ليس مخاطبا به الآن، فيصير المعنى أن على السائر إلى الله تبارك وتعالى أن يكون مغتنما للحال الذي هو فيه، مؤديا فيه كل ما ينبغي له وكل ما يلزمه في ذلك الحال، فيجتمع على الأمر الذي يقوم به اجتماعا من حيث رعاية ما يحب الله منه في ذلك الحال وذلك الوقت، والفكر في الماضي وفي المستقبل المنفي هو الفكر الذي لا يتعلق بإحسان الشان الذي هو فيه أو بمساعدته على إتمامه وإكماله أو بأخذه الاعتبار والادكار فيه. ففكر في ماضي من حيث الهم وشغل يضعف أداءه الواجب في الحاضر ويضعف اشتغاله بما هو لازمه الآن، أو فكر في مستقبل يحمله هما أو يحمله على التكاسل والتأخر وتأجيل واجبه الحاضر إلى مستقبل، هو هذا الفكر المنفي عن الصوفي، أي عن الذي صفى عن الكدر وامتلأ بالعبر وقصد العلي الأكبر واستوى عنده الذهب والمدر، كما سبق الكلام على شيء من هذه المعاني. قال: يريد صوفية بالوقت ما هم عليه من الحال في الزمان الحاضر، فما أبدى الحق تبارك وتعالى في الزمان من مظهر سرور بطاعة وإدخال سرور على قلوب المؤمنين، أو سرور بسلامة من معصية أو شر أو سوء ظاهر أو باطن، فيعطي هذا الحال حقه من السرور فيسر بما شرع الله تبارك وتعالى له وبما أقامه فيه من حال سرور، بما أسدى إليه من رحمته وما دفع عنه من نقمته جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا كان عند تيسير طاعة له ويجب عليه السرور بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، يفكر في شيء من مقتضيات الحزن فيما مضى، أو يحزن على شيء آت لا يدري كيف يكون، فقد خالف ما هو بصدده أو ما يلزمه أو ما يجب عليه في الحال، وكدر صفو الحال الذي هو فيه إما بأمر ماضي أو بشيء مستقبل. والجفاء، كل الجفاء، كل الجفاء أن تضيع صفو يومك في غد من أجل الغد، تضيع صفو الحاضر والحال الحاصل. كذلك إن كان الأمر قائم الذي هو فيه على ما يقتضي الحزن بضياع طاعة أو بارتكاب معصية، فقد صار في هذا اشتغالا بشيء ماضي أو اشتغالا بشيء سيكون في المستقبل، فيكون قد ضيع الواجب عليه وقد ضيع حرمة الوقت وما ينبغي له في هذا الحال، وقصر عن الإتقان والإحسان فيه. والصوفي ابن وقته يحسن ما يقوم به ويجتمع على ما يؤديه من الخير، فيعطي وقت السرور حقه كما يعطي وقت الحزن حقه، يعطي كل طاعة وكل حال هو فيه ما ينبغي له وما ينال به مرتبة الإحسان فيها. فإن عدم الاجتماع على الأمر سبب لخروجه عن دائرة الإحسان. وقال سيدنا الإمام الحداد: وأوصيك بوصية ينفعك الله بها إذا دخلت في أمر ديني أو دنيوي فاجتمع عليه، اجتمع عليه، لا تكون مفرق مشتت. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس ما معناه في كتابه إيضاح أسرار علوم المقربين، إن هناك ثلاثة خصال إذا اجتمعت في الأمر أنجح صاحبه. نذكرها بعد إجابة المؤذن، رفع المؤذن الأذانة فنقول مجيبين لهم أهلا ومرحبا بقائل عدل بالصلاة، مرحبا وأهلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا محمد رسول الله الإسلام دينا، أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا محمد رسول الله الإسلام دينا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرحبا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم رب العزة التامة صدق عام عاشر محمد الوزير وشرف الدين محمد وياته أولي ودولي أحمد ربنا صلى الله عليه وسلم العالمين. هل إذا اجتمعت الثلاث في عمل أنجح صاحبه، الأول أن يعطيه يدخل فيه بالنية الصالحة، يحرر له النية الصالحة الصافية المخلصة لله تعالى، الثاني أن يعطيه ما يستحق من الهمة، وهذا معنى من معاني الصوفي ابن وقته، يقيم الأمر بإحسان واجتماع كامل على أدائه على وجه الإتقان والإحسان من دون أن يفرق باله ويشتته فيغفل عن الإحسان في عمله، فيعطيه ما يستحق من الهمة ولا يدخله بالضعف ولا بالعجز ولا بالتكاسل، والثالث أن يفوض فيه الشان والأمر لله ولا يكون معتمدا إلا على الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينجح ويفلح. فكذلك ينبغي أن نتعلم من معنى قولهم الصوفي ابن وقته، قال إن كان الرجل في السرور فوقته السرور، إن كان في الحزن فوقته الحزن، قال العارفون الصوفي في الوقت، يعني يشتغل بما يتوجه عليه من حكم الله تعالى لا يتعلق قلبه بالماضي والمستقبل، فإنه مخاطب بما هو فيه. في هذا المعنى يقول ما المتنبي فيما نظم من حكمة، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فاتقنها واحسنها، لك الساعة التي. ولهذا أيضا قال بعض العارفين ويذكروا عن سيدنا عمر عبد العزيز وغيره، إنما هي ثلاثة أيام، يوم مضى فأنت بعد ذلك ملاقي مجرى ولا طريق لك لأن ترد فيه شيء، ويوم مقبل لا تدري ما الله يقضي فيه، ويوم حاضر فالزم شغلك في هذا اليوم، والزم واجبك في هذا اليوم. قال فإنه لو اشتغل بالماضي والمستقبل لفات الوقت، ومراعاة الوقت أولى، لقصر في الواجب في الأمر الذي هو فيه، وهذه قاعدة من القواعد التي ينبني عليها خير كثير في السير إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يشتت همته ووجهته بتفكير غير نافع ولا مجد ولا مساعد ولا معين في ماضي، أو حمل هم وأحزان لأمر مقبل من الأمور المقبلة. يقول ومراعاة الوقت أولى، لأنه مكلف بالوقت دون زمان آخر، والصوفي بحكم وقته يعني مستسلم لما يجري عليه من قضاء الله وقدره، قائم بكل ما يستطيعه في هذا الحال والوقت من أن يكون فيه محسنا متقنا. فحال الوضوء، حاله الوضوء، لا ينبغي أن يفكر في غير الوضوء، ويجتمع على الوضوء بأداء فرائضه وسننه وحضور قلبه فيه. حال القراءة، حاله القراءة، ولا ينبغي أن يكون في وقت القراءة وموزع الهم والفكر على أمر ماضي أو أمر مستقبل، بل يجتمع على القراءة ويتأمل معي ويتدبر، ولا كأن له شغل إلا القراءة. وإذا قام إلى الصلاة فحاله الصلاة، والوقت وقت الصلاة، هينقطع عن كل شيء دون الصلاة، ولا يبقى حاضر إلا مع الصلاة، ولا متوجه إلا لإحسان الصلاة. فهكذا يكون السير في الطريق. قال فهو في وظيفتين في وقته، وظيفة في الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، لا يكون متبرما ولا ساخطا بما أجراه الله. والوظيفة الثانية أن يقابل هذا الوقت وهذا الحكم وهذا الشان بما شرع الله له بإحسان وإتقان واجتماع عليه. فهو يقوم بهاتين الوظيفتين في كل وقت من أوقاته، وحينئذ يثبت على قدم الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما أجراه الله تبارك وتعالى لا يمكن خلافه، فمن العبث أن يشتغل بخلافه ويقول لو لو لو، كما بيّن صلى الله عليه وسلم هذا في قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، يقول أحدكم لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل، فليقم بما هو ويلزمه. وحينئذ يأتي الطمأنينة والثبات عند نزول الصدمات والحوادث والنكبات. فالصوفي أمامها مستسلم خاضع، ينظر ما إذا يلزمه من الواجب في هذا استرجاعا أو استغفارا أو صدقة أو توبة أو دعاء، مثلا يلزمه من ذلك، ويكون مسلم لقضاء الله تبارك وتعالى ثابتا، غير مهتز ولا متشوش بهذه النوازل التي يقضيها الله تبارك وتعالى، ويعاملها بما يجب على العبد أمام سيده فيها. وفقنا الله للاستقامة، وفقنا الله لحسن النظر فيما يرضيه عنا، جعلنا الله من مغتنمي الأوقات والعمر، وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن ينتفع من اللحظات التي تمر به والأنفاس التي تتوالى عليه في عمره. اللهم اكتب لنا التوفيق، وألحقنا بخير فريق، وثبتنا على أقوم طريق، وارزقنا كمال التحقق بحقائق الإنابة والخشية والاستقامة والحضور معك والإحسان فيما نفعل ونقول وننوي ونقصد ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وجب أن نتوجه إلى الله تعالى بالصدق، ونغنم الوقت الذي نحن فيه، فنكون في وقت الدرس مجتمعين على معاني الدرس، نكون في وجود الفرصة عندنا للقيام بشيء من أعمال الخير مجتمعين على ذلك العمل طالبين للإحسان فيه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويسأل أخونا من المملكة السعودية بخصوص السفر إلى أي من الدول العربية أو غيرها لغرض التنزه والخروج عن الروتين، إذا أغلب المنتزهات والشواطئ تعجب النساء غير المتشمات في أغلب الأحيان، فهل يجوز القول أنه ليس لي علاقة بالغير وأنا أحاول غض البصر؟ نقول قصد الإنسان للمواطن التي يتجاهر فيها بالذنوب والمعاصي والسيئات، قصد الإنسان لها ومجيئه إليها بحجة التنزه وغيره لا يصح، وهو مسؤول عن خطواته إلى ذلك المكان ودخوله فيه. فقد نهينا أن نبقى ونحضر في مكان يعصى الحق تبارك وتعالى فيه، فإن كنا لا نقدر على نهي ذلك المنكر والمخالفة فلنفارق الموطن الذي نحن فيه. وإنما ما كان من حاجة الإنسان في نفس السفر أو وصوله إلى عمل من أعماله أو غرض من أغراضه، يمضي في الطريق لا قاصدا الحضور في هذه الأماكن ولا الجلوس مع أهلها، فهذا الذي يصح له أن يقول ما لا أقدر على نهيه من المنكر لا يخاطبني به وأنا أنهى عنه بقلبي وأنا أغض بصري وأحافظ على جوارحي، أما أن يقصد المواطن التي فيها مخالفة الشريعة والتظاهر بقل الحياء وبالخروج عن المروءة وبل عن حرمة العرض والدين كله، فلا يجوز قصد هذه الأماكن ليتفرج كمن أراد أن يحضر وهم على قوم يشربون الخمر أو على من يقتل ظلما، فيقول أنا أتفرج ما أنا الذي بالقاتل وكل ذنبه على جنب. يقول تفرجك على قتل وحضورك بالقصد لتتفرج على قتل بغير حق تشارك صاحبه في الإثم، وشهده ما ورد في السنة من قول صلى الله عليه وسلم: لا تحضر حيث يقتل رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على القاتل وعلى من حضر. كذلك المواطن التي اشتهرت بالمعاصي، حضورك فيها في وقت فعل المعاصي ومشاهدتك إياها فهذا الحضور والقصد إليه حرام ولا يجوز لك، وهو ضار لك في نفسك وفي ذاتك وفي فكرك وفي عقلك وفي دينك، فلتكن من ذلك على حذر. أما ما كان من مجرد المرور في الشوارع إلى مقصد صحيح تريد أن تزور أخا في الله أو أن تؤدي حقا يتعلق بتجارة أو بصلة رحم أو بدعوة إلى الله تعالى، ففي أثناء ذلك تمر بالطريق فيها منكرات وأماكن المخالفات لا تستطيع نهيها، ولا تقصد الحضور فيها والتفرج على أهلها، فذلك لا يضرك. وهنا يأتي قولك بأنني أحمي نفسي وبصري وجوارحي وقلبي ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأما أن تقصد المشاهدة والحضور معهم والجلوس في أماكن معروفة بظهور هذه المخالفات فإن قصدك لذلك من وزرك لا من وزرهم هم، وأنت تخاطب على ذلك، وذلك أيضا مدعاة لأن تتساهل بهذه الشرور، ثم مصيدة لإبليس أن تستحسنها وتستردها بدلا أن تشمئز منها وتنفر عنها. فإذا جلست معهم أول ساعة وثانية ساعة وأول يوم وثاني يوم تحولت إلى مستحسن لها بدل مستبشع لها، والعياذ بالله، من خلال التأثير على النفس البشرية وسنة الله تعالى في تأثرها بما يجري حواليها. والأخ عماد السائل من الأردن يقول: أحب أن أبر والدي لم يحملانني أكثر مما أستطيع ويشغلانني بالأسباب عن المسبب أتوكل عليها، وإني فيما يرون عندي خبال للعقل، هل أنا مطالب عن برهم إذا يطلبون ما أستصعبه وانشدوا عليها واستحلفوني بالله شيء من ذلك؟ قلت بالإيجاب لأنني والله أحبهم. لم يتضح كل المقصود من السؤال، ولكن فحواه أو دلالته العامة أنه يطلب منه الوالدان شيئا من الأعمال تصعب عليه وتثقل عليه وهو لا يستطيعها، ويتهرى أنها في قلبه تحول إلى الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى. ونقول إن مجرد المشقة فتتحمل في سبيل بر الوالدين، وبعد ذلك لك طريقة إلى أن تتوصل إلى رضاهم بشيء من الوسائل والأساليب الحسنة لتنصرف عن الأمر الذي يشق عليك إلى أمر آخر يرضيهم وتكون مشقته عليك أقل. والخلاصة أن مجرد الصعوبة والمشقة عليك لا تكفي في أن تجاهرهم بالمخالفة ولا أن تغضبهم، ولكن ما خرج عن حدود طاقتك، صحيح ما خرج عن حدود الطاقة في الصباح لا تقدر عليه، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تعمل ما تستطيع وتعتذر عما لا تستطيع وتقدر. أما ما تستطيع ولو مع مشقة فينبغي أن لا تجاهر الوالدين بالمخالفة والخروج عن طاعتهما. وما ذكرت من محبتهم فالمحبة واجبة عليك ومفروضة من الله تعالى، فرض عليك أن تحبهم وأن تشكرهم، أن أشكر لي ولوالديك، فتكون على ذلك القدم هذا فرض لازم عليك، وبعد ذلك كله فبحسن تفكيرك واستعانتك بأهل الخير تستطيع أن تتوصل إلى رضاهم بالقيام بعمل يكون أخف مشقة عليك ومرضيا لهم. فكل ذلك على حسب الأسس في الشريعة، أنه ما لم تنقطع عن فعل واجب محتم عليك آخر، وما لم يوقعك في محرم فيلزمك القيام به، وما عدا ذلك فأسس الشريعة تحكم بينك وبينهم فيه. ففي التفصيل ترجع إلى ذوي العلم والمعرفة عند صعوبة الأمر عليك، وأما ما دمت تقدر فاتبع المسلك الذي ذكرنا لك من تحملك المشقة من أجل أبويك، ومن التوصل إلى استرضاهم بواسطة أحد من العقلاء والأخيار لشغلك بما هو أخف عليك. ومهما صدقت فإن الله يأخذ بيدك، وما ذكرت من شأن قلبك فإنهما لا يستطيعان الدخول إلى وسط قلبك، وإن كانت المؤثرات والعوامل الخارجية تؤثر على الإنسان، لكن الواجب يرجع إليك أنت في حماية قلبك من الاعتماد على غير الله مهما قمت به من أسباب ومهما عملت من أعمال، فحماية القلب عليك أنت، واجب أن تحميه أن تركن إلى غير الله أو تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الغفور من المغرب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي تعمل ببنك ربوي، لم يبقى على انتهاء متعمل إلى 3 سنين، زاد مدة براتب شهري، فهي ما استطاع أن تترك عمل وتخسر مساعدتين منذ سنة عديدة، كادت تصيبه، علمنا أن في شيء من إقبال الله تعالى. سيدي أرجوكم في ذنب الحكم والنصيحة، ولا بارك الله لكم فيكم. نعم، نقول ما كان من عمل ربوي لا تجوز المساعدة عليه والاستمرار في الوظيفة لما يساعد عليه، وإن من ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه، ما دام ذلك التعامل في البنك على قواعد الربا الذي يمحقه الله، فلا تكون البركة في مرتبه ولا فيما يحصل بعد التقاعد منه. فلا طريقتها لأن تجر على أن تعمل مع العاملين بالربا، ولا أن يمتد النظر أيضا إلى ما يحصل منهم بعد التقاعد وبعد مرور السنين، ولا ندري في السنين هذه ما الذي يحصل، وما ذكر من 3 سنين ندري من يعمر منا هذا العمر ومن لا يعمر. ومهما كان الأمر فكان الوقت قليلا أو كثيرا، لا مجال للإقرار على الربا ولا مساعدة أهل الربا ولا أخذ كذلك المال من محل الربا. فالنصيحة ترك ذلك لأجل الله، وعند الله عوض كثير. الأخ محمد من سوريا يقول السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليكم. اشتريت من تاجر سيارة ب1,050,000 ليرة سوريا قساطا، دفعت منها 400,000 ليرة سوري، بقي 650,000 ليرة سوري تدفع على مدار 50 شهر، واشترطت على الدائن قبل أن يجمع المتبع بأنه يتوفى المبلغ المتبقي في أي يوم من الأيام أدفع له ما تبقى نقدا على أن ينقصني من السعر، ولم يحدد هذا نقص، فهل في هذا شيء من الأرحام جزاكم الله خيرا؟ نقول ثبتت القيمة بما ذكر، ويجوز لك تأجيلها، وإن وجدت شيئا ثم نقصك البيع شيئا فهو من باب الإبراء، أبرأك من الدين الذي عليك، فيجوز له أن يبرئك عن قليل أو عن كثير برضاه، برضا منه، وإلا فالبيع ثابت بالثمن الذي اتفقتم عليه، ويلزم تسليمه سواء كان معجلا أو مؤجلا، لكن في أي حالة رضي هو أن يبرئك من شيء وينقصك من الثمن شيء يسامحك فيه، فهذا راجع إليه إلى رضاه وطمأنينة نفسه بذلك. ومع استقرار الثمن إنما يأتي الإشكال لو كان في نفس العقد جعلت صفقتين وقلت هو بكذا كذا، فإن جاء المال قبل هذا الوقت فهو بكذا كذا، دخلت بيعة واحدة بيعتين في بيعة واحدة، فهذا الذي فيه إشكال من حيث صحة البيع. وأما مهما استقر البيع على ما ذكرت فهو مستقر على ذلك، ووعده لك أن ينقصك إذا قدمت الثمن هذا مجرد وعد منه إن ارتاحت له نفسه أو سمحت به نفسه وقت التسليم، فله أن يبرئك عما شاء مما في ذمتك له من الدين. وبالله التوفيق، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم ويتولانا ويرعانا ويصلح شؤوننا وينظمنا في سلك الصالحين من عباده، يبارك لنا في أيامنا وليالينا وأوقاتنا وحركاتنا وسكنتنا بركة واسعة، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويبارك لنا والأمة في موسم الحج المقبل عليهم وزيارة المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأن يجعل وفادتهم على بيت الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم مفتاحا لأبواب الخير وكفاية للشرور والآفات، وجمعا لقلوب المؤمنين على ما يحبه الله ويرضاه. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه، واجعلنا في من ترعاهم عن عنايتك في الأطوار كلها. اقسم لنا بأكمل الحسنى وأن ترضى عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.